بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيكم.
حياكم الله.
ما شاء الله.
أولى أسئلة هذه الحلقة بقية أسئلة أحد السادة المستمعين الذين بعثوا إلى هذا البرنامج. هذا المستمع بعث بعشرة أسئلة، عرضنا أربعة منها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي له عدد آخر فيسأل ويقول: لظروف عملي أسافر يوم الجمعة قبل أذان الظهر أو بعد الأذان، وأقوم بصلاة الظهر والعصر جمع تقديم وقصر في نفس الوقت، هل هذا جائز وهل يجوز لي التأخير، علما بأن هذا يحدث في كل شهر مرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، فإذا كان السفر قبل الأذان قبل زوال الشمس فلا حرج إن شاء الله، والأفضل لك عدم السفر حتى تصلي الجمعة، هذا هو الأفضل لك. لكن إن سافرت قبل دخول الوقت فلا حرج عليك في ذلك، ولا حرج في الجمع ما دام السفر سفر قصد، كالسفر الى خارج او مكه او حوطه او غير ذلك. المقصود مسافه 80 كيلو تقريبا، يعني يوم وليله للمطيه سابقا، وهي الان بالكيلو 70 كيلو 80 كيلو وما يقارب هذه المسافه، تعد سفرا. لكن ينبغي لك يا اخي ان تحرص على حضور الجمعه بما فيها من الخير العظيم والفائدة الكبيرة، ولئلا تتخذها العادة فيقسو القلب ويقل الاعتناء بهذا الأمر، فأنصحك أن تجاهد نفسك حتى تصلي الجمعة ثم تسافر. لكن لا يلزمك ذلك إذا كان السفر قبل وقت الجمعة قبل الزوال. نعم.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ يقول انه يفعل هذا في كل شهر مرة،
سواء في الشهر مرة او في الشهرين، الحكم واحد.
بارك الله فيكم. صلينا المغرب والعشاء جماعة في المسجد لوجود مطر وبرد، والسؤال: متى نصلي الرواتب اذا جمعنا، وكم يصبح عددها، وهل يصلى الشفع والوتر في نفس الوقت ام لا بد من تأخيره؟
إذا صليت العشاء مع المغرب جمع تقديم فإنك تصلي سنة المغرب وسنة العشاء بعد ذلك، وتصلي الوتر بعد ذلك ولو في وقت المغرب، لأن العشاء متى قدمت دخل وقت الوتر وسنة العشاء، ولو كانت مجموعة المغرب جمع تقديم. وهكذا الظهر والعصر إذا جمع وأنت مقيم للمطر أو للمرض صلي سنة الظهر. لا، ليس بهذا، ليس في هذا قضاء، لأن صلاة العصر ليس بعدها صلاة، لأنها وقت نهي. فإذا جمعت الظهر مع العصر فإنها تسقط حينئذ راتبة الظهر البعدية التي بعدها، لأن الأفضل أن تضم إليها العصر قبل أن تصلي الراتبة، فحينئذ تسقط الراتبة البعدية في راتبة الظهر عند الجمع في حال المرض والمطر ونحو ذلك، فتصلي الراتبة القبلية وهي أربع بعد الظهر، وتصلي العصر بعد الظهر متصلة من دون حاجز من دون فصل براتبة الظهر البعدية. أما المغرب والعشاء فإنهما تقعان في غير وقت نهي، فلهذا إذا صليت العشاء تصلي سنة المغرب ركعتين، وتصلي بعدها سنة العشاء ركعتين، وإذا أردت الوتر أوترت أو أجلت ذلك إلى وسط الليل أو آخر الليل. الأمر في هذا واسع والحمد
لله. الحمد لله. جزاكم الله خيرا. أرى بعض أئمة المساجد إذا دخل المسجد يوم الجمعة يشرع في الصلاة فيصلي تحية المسجد ثم يصعد إلى المنبر، فهل هذا جائز؟
لا نعلم لهذا أصلا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل يقصد المنبر
مباشرة
مباشرة ولا يصلي تحية المسجد. نعم.
جزاكم الله خيرا. أرى بعض المصلين يصلين 4 ركعات في صلاة الفجر، فهل هذا جائز؟
السنة ركعتان تسده وتكفيه عن تحية المسجد وعن الراتبة. بعض الناس يظن أنه يجمع بين الأمرين، يصلي تحية المسجد ويصلي الراتبة، وهذا لا حاجة إليه، يعني في الحديث لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد طلوع الفجر إلا ركعتين في سنة الفجر. فالسنة لمن دخل المسجد ولم يصلي الراتبة فإنه يصلي ركعتين بنية الراتبة، وإنما مع ذلك سنة التحية كلهم حسن.
طيب.
تكفي ركعتين.
طيب.
السنة الراتبة وتقوم مقام تحية المسجد، وإذا نواهما جميعا نوى التحية مع الراتبة فلا حرج في ذلك.
طيب.
نعم.
جزاكم الله خيرا. هل يجوز لمن زفر في الصلاة أن يقول أستغفرك اللهم وأتوب إليك؟ وهل يجوز أن يستعيذ من الشيطان الرجيم أثناء الصلاة؟ وهل يجوز للمصلي أن يقول سبحانه أو سبحان الله إذا مر به بعض الآيات وفيها كعظيم لله؟
السنة للمؤمن في مثل هذه المسائل أن يفعل ما شرعه الله عز وجل من العناية بالخشوع والتدبر لما يقرأ، وإذا عرض له عارض في صلاته بأن مر بآية تسبيح أو آية رجاء أو آية خوف وسبح أو سأل فلا بأس، لكن المشروع هذا في صلاة الليل، هذا هو المشروع، كان النبي يفعله في صلاة الليل ولم يحفظ عنه أنه فعله في صلاة الفريضة، ولو فعله إنسان لا شيء، صلاته صحيحة، ولكن أفضل ترك ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعله إلا في تهجده بالليل، كان يستمر في قراءة عليه الصلاة والسلام في الفجر والمغرب والعشاء والناس يسمعونه ما يقف يسبح أو يدعو، لم ينقل هذا فيما نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في تهجده بالليل، فالأفضل في هذا أن لا يقف عند آية التسبيح ولا عند آية الوعيد ولا عند آية الوعد، بل يستمر في الفريضة. أما في التهجد في الليل أو في النوافل الأمر واسع عندنا. نعم.
جزاكم الله خيرا. المستمعة صاد 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 بعثت برسالة تقول فيها: هناك نظرة اجتماعية غريبة تجاه المرأة التي يتوفى زوجها فتتزوج من بعده، إذ تصبح حديث الناس وينظر إليها على أنها امرأة غير وفية إلى جانب نعتها بكثير من الصفات البذيئة، ويعير أولادها بها، بعكس النظرة إلى المرأة التي لا تتزوج، وبصرف النظر عما تفعله. نرجو التوجيه تجاه هذه المشكلة، جزاكم الله خيرا.
تزوج المرأة بعد خروجها من العدة وفاة زوجها المتوفى أمر مطلوب، والذين ينكرون عليها ذلك قد غلطوا غلطا فاحشا، وهكذا ذمهم لها او عيبهم لها او تنكيتهم في ذلك كل هذا غلط، بل ينبغي تشجيع النساء على الزواج، لان الزواج فيه خير لهن، وذلك من اسباب غض البصر وحفظ الفروج، ومن اسباب المزيد من الذريه حتى ولو كانت كبيره لا تنتج، لان السنه لها الزواج اذا تيسر الزواج لما فيه من الخير والتعاون على الخير وغض البصر وكف السمات السيئة والتعرض للأخطار. فالذين يلومون المرأة التي تزوج بعد وفاة زوجها قد غلطوا وأعانوا على الباطل، فلا ينبغي الالتفات إليهم ولا التعريف على قولهم، بل يجب عليهم أن يستغفروا الله وأن يتوبوا مما فعلوا.
جزاكم الله خيرا. رجل له بيوت فقام بتقسيم هذه البيوت في حياته على أولاده الذكور وحرم الإناث بحجة أنهن متزوجات ولأزواجهن بيوت يسكنونها، فحصلت من جراء هذه القسمة عداوة وبغضاء بين الأولاد والبنات، واشتدت الكراهية وامتد الحقد إلى الأب والأم، مما أدى إلى تمزق الأسرة وتفككها، فلم يعد أحد يسأل عن أحد حتى في حال مرضه. ما هو رأي الدين في هذه المسألة؟ وهل يحق للأب تقسيم ماله وهو حي على هذا النحو؟ أفيدونا أفادكم الله.
ليس للأب أن يوزع ماله على أولاده الذكور دون الإناث، أو يفضل الذكور على الإناث بغير التفضيل الشرعي، بل يجب عليه أن يعدل في قسمة ماله كقسمة التركة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فقد جاءه بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنه وذكر له أنه وهب ابنه النعمان غلاما، فقال: أكل ولدك أعطيته مثل هذا؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: أفسدني على هذا فإني لا أشهر على زوج. وقال: أيسرك أن يكون في البر سوى؟ قال: نعم. قال: فلا إله. هذا يدل على أنه إذا حاف ولم يعدل جره إلى التقاطع، كما وقع في هذا السؤال، جره إلى التقاطع والتصارم والبغضاء والبغضاء بينهم، وهذا لا يجوز. الواجب على الأب أن يتقي الله وأن يعدل بينهم إذا قسم للذكر مثل حظ الأنثيين فقسمة الميراث، هذا هو الأرجح. وقال بعض أهل العلم أنه يسوي بينهم سواء الذكر والأنثى سواء، ولم يجعله كالميراث، ولكن الصواب أن قسمة الشرعية كالميراث، لأن الله جل وعلا قسم بينهم أموال أبائهم إذا ماتوا، هكذا يوصفهم الله لأولاده للذكر حظ الأنثيين. فإذا قسم الرجل ماله بينهم على قسمة الله للذكر بالحظ الأنثيين فلا حرج في ذلك، ولكن الأولى أن لا يقسم بينهم ويتمتع بماله حتى لا يحتاج إليهم بعد ذلك، يبقي ماله عنده أو على الأقل يبقي شيئا من ماله ينفعه، يتصدق منه، ينفقه في حاجاته، لأنه إذا أو يقسمه بينهم قد يضطر إلى حاجة إليهم، قد لا يقوم بالواجب وقد ينفقون الأموال ويضيعونها. فنصيحتي لكل إنسان أن لا يحرص على قسم أموال من أولاده، وأن لا يعجل ولو ظن فيهم الخير، ولو ظن أنهم سوف يبرونه، ينبغي أن يحتاط فلا يعجل، بل يترك ذلك بعد وفاته على قسمة الله، فيضطر في ماله وينفق في وجوه البر ويحسن إلى المسلمين والفقراء والمحاويج حتى لا يضطر إلى رحمتهم ولا يحصل الحاجة إليهم. لكن إذا أعطاهم بعض الشيء المال الشيء لا يضره، أعطاهم بعض المال وعدل بينهم، ولو أن البنات والزوجات يعدل بينهم، لابد. إذا أعطى الرجل 1000 يعطي البنت 500، وإذا أعطى الرجل 2000 يعطي البنت 1000، وهكذا في عطيته يعدل بينهم. في قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وعدلوا بينه ولا عادهم. هذا هو الواجب. نعم.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من ليبيا، وباعثها جمع من الإخوة رمزوا إلى اسمائهم بالحروف سين ألف ذال راي. إخوتنا لهم عدد من الأسئلة فيسألون مثلا ويقولون: ما حكم الصلاة في المساجد التي تحتها قبور؟ وإن كنت لا تنوي أن الصلاة لمن في القبر، نرجو أن تفيدونا، هل الصلاة مقبولة بسبب هذا الولي الفلاني أو لا؟
الصلاة في المساجد التي فيها قبور لا تجوز، بل هي باطلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، متفق على صحته، من حديث عائشة رضي الله عنها قال في مرض موته عليه الصلاة والسلام في آخر حياته. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. خرجه مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. فلا يجوز لمسلم أن يقيم قبر مسجد على قبر، أو يدفن في المساجد، أو يصلي في المساجد التي فيها القبور، بل يجب التواصي بترك ذلك والتناصح. ويجب على ولاة الأمور في أي بلد إسلامي، يجب على ولاة الأمور أن يمنعوا ذلك، فلا يدفن في المساجد أموات ولا تبنى المساجد على القبور، لا هذا ولا هذا، يجب أن تكون المقابر على حدة والمساجد على حدة، ولا يقبر فيها لا من يسمى ولي ولا غيره، والولي هو المؤمن، ولي الله هو المؤمن، فلا يدفن فيها لا مسلم ولا غيره، بل تكون المساجد خالية من القبور، وهذا هو الواجب الذي عينه الرسول صلى الله عليه وسلم. والعلة في ذلك والحكمة في ذلك كما قال أهل العلم أن وجود القبور في المساجد من وسائل عبادتها من دون الله، إذا بنيت مساجد القبور كان هذا من وسائل الغلو في الميت ودعاءه من دون الله والتبرك بقبره وطلبه الشفاعة وطلبه الغوث والمدد، فلهذا حرم الله بناء المساجد القبور، وحرم الله الدفن في المساجد سدا لذرع الشرك وحسما لمادة الشرك. ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بما يوجد في بعض الأمصار وبعض الدول الإسلامية من وجود قبور في المساجد، لا ينبغي للعاقل أن يغتر بذلك، هذا غلط، والغلط لا يقتدى به، والواجب على حكام المسلمين في كل مكان أن يزيلوا هذا الأمر، لا في الشام ولا في مصر ولا في العراق ولا في غيره، الواجب على حكام المسلمين أن ينزه المساجد من القبور، وأن تكون المساجد خالية من القبور، وإذا كان فيها قبر ينقل إلى المقبرة العامة، وإذا كان المسجد بني عليه والقبر هو السابع يهدى للمسجد وتبقى القبور خالية ليس فيها مساجد. فالحاصل أن إذا كان القبر هو الأول يهدى للمسجد وتبقى الأرض للقبور، وإن كان المسجد هو الأول ودفن فيه ينبش القبر وينقل إلى المقبرة، ولا يصلى في المساجد التي فيها قبور، هذا بدعة ولا يجوز، والصلاة باطلة. أما إن كانت الصلاة الميت أن يصلي الميت ويتقرب إليه بالصلاة أو بالسجود كان الشرك أكبر، كانت المصيبة أعظم. وهكذا لو طلبه المدد كان يقول يا سيد المدد المدد، أو يا ولي الله المدد المدد، أو يا سيد البدوي المدد المدد، أو يا حسين المدد المدد، أو يا شيخ عبد القادر المدد المدد، أو أغثني أو انصرني، كل هذا من الشرك الأكبر. قال الله عز وجل ولو أشرفوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال عز وجل ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفر بشرككم ولا ينبئك مثل خبير سبحانه وتعالى. فسمى دعاءهم لغير الله شركا، قال ويوم القيامة يكفر بشرككم، فسمى دعوتهم للأموات واستغاثتهم بالأموات شركا به سبحانه وتعالى، وسماه في الآية كفرا، قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فالآية من سورة المؤمنون. وقال جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال سبحانه ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة. وقال لابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. الواجب على أهل الإسلام الحذر من هذا الشرك والتحذير منه والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، والواجب على العلماء في كل مكان أن يبينوا للناس هذا الأمر وأن يرشدوهم إلى توحيد الله والإخلاص له، وأن يعلموهم أنواع الشرك حتى يحذروها، والواجب على الحكام أن يزيلوا آثار الشرك وأن يزيل القبور من المساجد التي فيها قبور إذا كانت القبور حادثة. فإن كانت المساجد بنيت على القبور فالواجب أن تزال المساجد وأن تهدم وأن تبقى القبور على حالها مقبرة ليس فيها ليس عليها مساجد. وهنا أمر قد يغتر به بعض الناس وهو وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه في المسجد النبوي ويقول هذا قبر النبي في المسجد، هذا غلط، لأن الرسول لم يدفن في المسجد، دفن في بيت عائشة وهكذا صاحبان وفرض عمر دفن معه في بيت عائشة ولم يدفنوا في المسجد، ولكن الوليد بن عبد الملك لما وسع المسجد في آخر المئة الأولى أدخل القبر في المسجد من أجل التوسعة، وهذا غلط منه فلا ينبغي يتر بذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه لم يدفنوا في المسجد بل دفنوا في بيت عائشة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، ولعن المتخذين مساجد على القبور. فالمعول على تشريعه وأمره ونهيه عليه الصلاة والسلام. أما عمل الناس إذا غلطوا، إذا غلط الوليد أو غير الوليد فلا يعول عليه. فينبغي التنبه لهذا الأمر، وينبغي لأهل العلم أن ينبهوا من حولهم من الناس على هذا الأمر حتى تعم الفائدة، وحتى يتبصر المسلم، وحتى يعلم الحقيقة فلا يقع في الشرك ولا يشعر. نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق.
اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. السؤال الآخر: ما حكم الصلاة وراء رجل يستغيث بغير الله ويتوسل بالصالحين؟
الصلاة خلف المشرك لا تجوز ولا يجوز مبتدا به، لأن يعني من استغاث بغير الله يعتبر مشركا فلا يصلى خلفه، سواء استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم او بالبدوي او بالحسين رضي الله عنه او بالشيخ عبد القادر او بغيرهم من الناس، فليستغيث بالاموات ويسألهم الحاجات والمدد يعتبر مشركا، عليه يتوب الى الله وان يبادر بذلك، ومن تاب صادقا تاب الله عليه. لكن لا يتخذ اماما ولا مؤذنا، بل يجب ان يكون المؤذن من اهل التوحيد وهكذا الامام. واذا وجد في المسجد امام مشرك يجب ان يزال، يجب على ولاه الامور ان يزيلوه وان يعينوا مكانه عالما موحدا بعيدا عن الشرك، لان ذلك هو الواجب على ائمه الاسلام وعلى حكام المسلمين ان يقدموا في المساجد من هو مشرك بالله، فان امامته باطله. وهكذا المؤذنون يجب ان يكونوا مسلمين، لانهم يخبرون الناس بالاوقات ويعتمدوا عليهم، فلا بد ان يكون المؤذن امينا مسلما موحدا. نسال الله للجميع الهدايه.
اللهم امين، جزاكم الله خيرا. ما حكم قراءه القران على الميت سواء من ولده او من رجل اخر قريب او غير قريب بمقابل او بدون مقابل؟
قراءه القران على الموتى لا اصل لها، بل هي من البدع، هذا هو الصواب. فلا يجوز ان يغتر المسلم بمن اجاز ذلك بغير حجه ولا دليل، فلا يقرا على الموتى لا في المقابر ولا بعد الموت قبل الدفن، ولا يثوب لهم القرآن لعدم الدليل على ذلك. فالصلاة فالقراءة على القبور في الصلاة عند القبور لا تجوز، لأنها من وسائل الشرك، فلا يصلي عند القبر ولا يقرأ عنده ولا يجلس عنده للدعاء، ولكن إذا زار القبور يسلم عليهم ويدعو لهم ثم ينصرف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها ذكرهم العشرة. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. وكان إذا زار القبور عليه الصلاة والسلام يقول: السلام عليكم دار قومين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، غدا مؤجلون، اللهم اغفر لأهل بقيع الأرض. ومر ذات يوم على قبور اهل المدينه فقال: السلام عليكم يا اهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، انتم سلفنا ونحن بالاثر. هذه سنه عليه الصلاه والسلام. اما ان يدعو الميت او يستغيث او يطلبه المدد هذا لا الشرك الاكبر لا يجوز. وهكذا كونه يقرا عند القبر او يقرا على الميت في البيت قبل ان ينقل الى القبر، أو يقرأ لهم قرآن يثوبه لهم الأموات، هذا ليس عليه دليل، ولكن مشروع أن يدعو لهم يستغفر لهم، ترحم عليهم، يتصدق عنهم، يحج عنهم، يعتمر، يقضي ديونه، كل هذا مطلوب وينفع الميت. اما كونه يقرا له او يصلي له هذا لا دليل عليه. الله المستعان. نعم.
الله المستعان، جزاكم الله خيرا. ما حكم دراستنا على الشيخ الذي يستغيث بغير الله ويتوسل بالصالحين، واذا قام من مكانه قال يا فلان؟
مثل هذا لا يقرا عليه ولا ينقل عنه العلم من شركه، ولا يؤمن ان يشبه على طلبه فيوافقوه على ما هو عليه من الباطل، بل واجب ان ينصح ويبين له اغلاطه من اهل العلم حتى ولو من الطلبه بالاسلوب الحسن بكلام الطيب. فالمؤمن لا يحقر نفسه عن بيان العلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين اصحابه فقال حدثوني عن شجره لا يسقط ورقها، هي مثل المؤمن. قال ابن عمر فوقع الناس في شجر البوادي، ووقع في نفسي انها النحله فاستحييت لانه كان اسرى القوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انها النحله. قال عبد الله فقلت لابي عمر انه وقع في نفسي انها نحله فاستحييت. فقال عمر لا أن تكون قلتها احب الي من كذا وكذا. فأرشده عمر إلى رضي الله عنه إلى أنه يقول العلم، يتبين يتكلم يتقدم بالعلم ولو كان صغيرا. وكان عمر رضي الله عنه يدري ابن عباس مع الكبار في المشورة لما ظهر له من علمه، كان يدري معهم ويستشيره معهم لما أعطاه الله من العلم والفقه في الدين. فالطالب إذا عرف من أستاذه غلطا فلا مانع، بل يجب ان ينبه بالاسلوب الحسن بالسؤال، ما حكم كذا؟ ما الدليل على كذا؟ ايها الاستاذ، يا ابا فلان، يا شيخنا، ياتي بالعبارات المناسبه، او يطلب من العلماء الاخرين ان يرشدوا هذا العالم لعله يقبل منهم، او يجتمع هو الطلبه ويكون جميعا فياتوا الشيخ في بيته ليس عند الناس فيقولوا له إن سمعنا كذا منك كذا وكذا، وقد ظهر لنا أن هذا الشيء حكمه كذا وكذا من الدليل الفلاني أو الدليل الفلاني، فأحببنا أن نبحث معك الموضوع من باب النصيحة، من باب التعاون البر والتقوى، لعله يقبل منهم ولعله يستفيد، ولا يضرهم ذلك لو تكلم عليهم أو احتقرهم أو سئل عليهم، لا يضرهم ذلك. هم عليهم أن يحاولوا النصيحة وبذل المستطاع في إرشاده وتنبيهه، والله ولي التوفيق سبحانه وتعالى. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. نعم.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع السيد عبد الفتاح السيد سلامة من القاهرة. هذه الرسالة من 3 صفحات. ملخص ما في هذه الرسالة بطولها سماحة الشيخ أن قراء القرآن يخلطون بين الضاء والضاد، ويرجو توجيه الناس حول هذه المسألة جزاكم الله خيرا، ولا سيما وقد راجع كثيرا من البحوث باللغة العربية حول هذا الموضوع، يرجو التوجيه جزاكم الله خيرا.
الصواب عند المحققين من العلم أن التباس الضاد بالضاء لا يضر في حق القراء لا في الصلاة ولا في غيرها، لأن مخرجهما متقارب وليس كل واحد يستطيع التمييز، فالأمر في هذا واسع والحمد لله. فلا ينبغي للقارئ ولا لغير القارئ أن يشدد في ذلك، فالمقرئ وغير المقرئ لا ينبغي التشديد في ذلك، إن تيسر التمييز فلا بأس وإلا فالأمر واسع في ذلك. وممن نبه على هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره سورة الفاتحة في آخرها، وبين أن الصحيح أنه يعفى عن ذلك ولا ينبغي فيه التشديد، لأن كل من الناس لأن كثيرا من الناس قد يلتبس عليه الأمر ويصعب عليه التفريق. والله المستعان.
الله المستعان، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نرجو ذلك.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.